العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق. يليه تقرير من العمارة حول اجتهاد المحافظة في تسعير اللحوم والبقوليات بين ترحيب واعتراض. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية افتتاح مقر حزب القرار التركماني في بعقوبة. وفي الربع الأخير من هذه الساعة سنلتقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. كما عودناكم مستمعين الأعزاء، في الربع الأخير من كل ساعة سنكون مع أحد برامجنا الأسبوعية. فاليوم ألتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حوارات، ولكم موعد أيضا مع فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. أعزائي، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على أبرز ما ورد في الصحافة العراقية والعربية والكردية، وعودنا مراسلو الإذاعة بإعداد تقارير مختلفة المواضيع والأحداث من مدن العراق المختلفة. ففي الكوت ناشطون يطالبون بتفعيل قانون النزاهة لوقف تفشي الفساد المالي والإداري، وأصوات سياسية تصر على إجراء التعداد السكاني العام في موعده، وهيئة الاستثمار الوطنية تشجع تسجيل الوكالات التجارية للشركات الأجنبية مع العراقيين، وآراء في أداء ومهمات الهيئات غير المرتبطة بوزارات. أما السليمانية فتستضيف جامعتها الطلبة المتفوقين في الجامعات العراقية وتفتح لهم فضاء حوار وصداقة واصطياف. مستمعين الأعزاء، معكم خلال بث هذا اليوم نبيل الحيدري والمخرج ديارب مرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامجنا أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بيتريوس يدعو العراق لزيادة الضغط على القاعدة وجماعات طائفية متطرفة. فيما عقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة الجمعة للبحث في الأوضاع الأمنية، دعا قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس العراق إلى تصعيد عملياته ضد القاعدة وجماعات طائفية متطرفة في أعقاب التفجيرات التي أسفرت عن مقتل نحو 100 وإصابة أكثر من 500 آخرين في بغداد الأربعاء الماضي. وفي التصريحات التي أدلى بها في لندن الخميس، تحدث الجنرال بيتريوس عن التحديات التي تواجه مهمة حفظ الأمن في العراق، ولا سيما في العاصمة والمنطقة الشمالية التي تعرضت هي أيضا لسلسلة من التفجيرات في الفترة الأخيرة. ونقلت صحيفة آيريش تايمز عنه القول إن هناك حاجة واضحة لإبقاء الضغط على المتطرفين من خلال مواصلة ذلك النوع من العمليات التي كنا ننفذها في استهدافهم بحسب تعبيره. بيتريوس الذي كان يتولى سابقا منصب القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق قبل أن يتسلم مهامه قائدا للقيادة الأمريكية الوسطى، أعرب عن اعتقاده بأن القوات الأمنية العراقية قادرة على أداء مهامها المطلوبة في معظم أنحاء البلاد، ولكنه أشار إلى وجود قلق واضح لدى العراقيين فيما يتعلق بتحديات تواجه مهمة حفظ الأمن في شمال العراق والعاصمة بغداد. وفي رأي منسجم مع نظرة القيادات في الولايات المتحدة والعراق، اعتبر الجنرال بتريوس أن الموقف الحالي لا يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الشاملة التي انسحبت بمقتضاها القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية في نهاية حزيران الماضي، وذلك في إطار الاتفاقية الأمنية التي حددت نهاية 2011 موعدا للانسحاب العسكري الشامل من البلاد. ونقل عن بتريوس أن العراق لا يواجه تمردا على غرار ما كان يقوم به مسلحون على نطاق واسع في السابق، ولكنه يواجه ما وصفها بمشكلة إرهابية ناجمة عن تقليص قدرات القاعدة وجماعات طائفية متطرفة أخرى. وأضاف أن هذه الجماعات ما تزال قادرة على شن هجمات إرهابية. وفي تحليله لأسباب التفجيرات الأخيرة، ذكر الباحث جوست هيلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة دولية غير حكومية للدراسات والتحليلات تتخذ بروكسل مقرا، ذكر في مقابلة أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في واشنطن، أنه يعتقد أن العنف سوف يتواصل في غياب أي اتفاقات سياسية على الأمور التي ينقسم عليها العراقيون.
سوف يستمر العنف طالما بقيت الاختلافات السياسية بين القادة على الأمور الأساسية التي ينقسم عليها العراقيون اليوم، أي الخلافات على النفط والأراضي والسلطة وكيف يتم تقاسمها أو المشاركة فيها. وطالما لا توجد اتفاقات، فسوف تبقى هناك مناطق يجد فيها مخربون ومتمردون وغيرهم التضاريس التي تسمح لهم بالانطلاق نحو تنفيذ عملياتهم، إذ أن هذه الهجمات تأتي من هناك.
وفي رده على سؤال في شأن احتمال طلب العراق مساعدة القوات الأمريكية لحفظ الأمن في البلاد، قال الباحث هيلترمان:
لا أعتقد أنهم يريدون طلب مساعدة القوات الأمريكية بشكل واضح، إذ أن ذلك سوف يقوض مساعي المالكي في إبراز قدرات العراقيين بأنهم يسيطرون تماما على الوضع وأنهم يمارسون السيادة الكاملة قبل الانتخابات.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالإجراءات المحتملة التي قد تقرر الحكومة العراقية اتخاذها على خلفية التفجيرات الأخيرة، قال هيلترمان لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن الحكومة سوف تبحث في إصلاح بعض جوانب التقصير في القوات الأمنية، وسوف تبحث في سبل تعزيز القوات الأمنية، كما ستحاول إعادة وضع الحواجز في بعض المناطق. وأعتقد أنها في الملاذ الأخير فقط ربما تطلب مساعدة القوات الأمريكية في ملاحقة بعض المشتبه في ارتكابهم الأعمال الإجرامية.
من جهته، قال الضابط الأمريكي المسؤول عن تسليم الأمن للعراقيين وتدريب القوات الجنرال فرانك هيلميك، أن تفجيرات الأربعاء شكلت انتكاسة أمنية واضحة على حد وصفه. وأضاف في تصريحات أدلى بها الخميس أنه يشعر شخصيا بالإحباط، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود في الجوانب المتعلقة بتدريب القوات العراقية وتطوير قدراتها على مواجهة التحديات الأمنية، وخاصة في مجالات المهارات الشخصية واللوجستية.
العراق يجب أن يقف ضد الإرهاب بشكل واضح وقوي، وهو أكثر شجاعة وأكثر دقة وأكثر قوة.
هذا ما أكده الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية العراقية الفريق أحمد كاظم البياتي، الذي يشغل حاليا منصبا دبلوماسيا بدرجة وزير مفوض في بعثة العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر فالح الدراجي، قال الدبلوماسي الحالي والمسؤول الأمني السابق إنه ينبغي على وزارة الداخلية العراقية أن تواصل بذل المزيد من الجهود داعيا القيادات الأمنية إلى التواجد في مواقع العمل بين المواطنين في الشوارع والأماكن العامة من أجل الاستماع إليهم.
نتمناها أن تعمل بشكل أكثر، وعلى الداخلية تنزل القيادات بمهام كبيرة ويكونون متواجدين في مواقع العمل ويكونون متواجدين في الشارع وسماع المواطنين.
وفي التصريحات الخاصة التي أدلى بها لإذاعة العراق الحر إثر التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد، توقع المسؤول الأمني العراقي السابق زيادة النشاطات الإرهابية في المرحلة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أهمية استنفار جميع طاقات الأجهزة الأمنية التي يبلغ عدد منتسبيها نحو 1,000,000 فرد.
طبيعي راح تزيد النشاطات الإرهابية، لأنه أكو ناس ما يحبون العملية الديمقراطية تمشي، وما يحبون مثلا السيد المالكي أن يسير بالقافلة بالشكل الصحيح، والدولة العراقية تسير بالشكل الصحيح، والحكومة العراقية ككل. فأكو بعض الطفيليات احنا نقدر نسميها اللي يحاولون أن يخترقون الأمن هنا وهناك، بعض التفجير بعض هذا، ويقتلون الناس المساكين الوسطاء. حتى نقطع على هاي الأجهزة الأمنية لازم تستنفر كل طاقاتها، كل الأجهزة الأمنية تستنفر كل طاقاتها ويتواجدون بمواقع العمل بالشوارع.
فريق أحمد أصبح، أنت ذكرت الآن اسم دولة رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي، هل تعتقد أن قرار رفع الحواجز الكونكريتية من شوارع بغداد كان قرار صائب في الوقت الحاضر؟
نعم، لازم يرفعوها، لازم يطون متنفس للناس حتى يقضون على الإرهاب. أول شيء القضاء على البطالة،
نعم.
ثانيا القضاء على الإمدادات اللي تصل إلى الإرهابي. منو يدعم الإرهابي؟ أهم شيء العمل الاستخباراتي،
نعم.
لازم يكثرون العمل الاستخباراتي. بعدين أنا سمعت من دولة رئيس الوزراء أنه المسؤولين على الأمن أكثر من 1,000,000 عددهم، فالرقم هذا كبير جدا.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بمساعي إخراج العراق من تبعات البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، توقع البياتي أن يشهد الشهر المقبل جهودا دبلوماسية مكثفة عند انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
البند السابع هذا فرض علينا من السابق، والحكومة العراقية ووزير الخارجية على رأسها بالوزارة الخارجية يحاولون بكل جهد أن يطلعوا من البند السابع، ونحث الدول الأخرى أن تتعاون ويانا. ولكن الكويت يعني هي جزء كبير بمشكلة، يعني ما توافق، لأن هنالك تعويضات وهنالك مليارات علينا أن ندفعها وديون علينا أن ندفعها لهم. طبعا ماذا تصير موافقات؟ فأمريكا الآن تحاول أنتجت حال يعني مرضي للطرفين أنه يخفضون الأرباح على الديون، فهسه يكون بهذا الاتجاه. وطبعا شهر سبتمبر جاي الشهر التاسع، وراح تكون هنا الجمعية العامة ويجون كل رؤساء العالم.
كان هذا الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية العراقية والوزير المفوض في بعثة العراق لدى الأمم المتحدة أحمد كاظم البياتي، متحدثا لإذاعة العراق الحرة. في محور ردود الفعل الدولية المتواصلة، دانت روسيا الجمعة سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة العراقية الأربعاء. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعرب عن تعازيها لذوي الضحايا وتستنكر الانفجارات استنكارا حاسما. كما لفت البيان إلى أن روسيا تدعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أناسا أبرياء بحسب تعبير البيان. وفي متابعة لهذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو المقابلتين التاليتين مع اثنين من المحللين الروس.
نائب مدير المعهد الروسي للتحليل العسكري والسياسي ألكسندر خرامشيخين قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن الأمريكان أحرزوا نجاحا في مكافحة الإرهاب في العراق، مضيفا في الوقت عينه أنه من الصعب جدا القضاء على الإرهاب نهائيا. ليس ثمة خطة شاملة لمكافحة الإرهاب، لم يبتكروا خطة كهذه حتى الآن، ولكن من جهة النظر التكتيكية فلا بد من اللجوء إلى القوة لأجل مكافحة الإرهاب لأن الوسائل الأخرى لا تنجح. أما على الصعيد العراقي فقد أحرز الأمريكان نجاحات بارزة في تخفيض مستوى العنف في السنتين الماضيتين، وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق من المتوقع أن يزداد مستوى العنف، وهذا شيء طبيعي، ولكن لا أدري إلى أي درجة سيتدهور العنف. الوضع خطير في العراق الآن ويشبه ما كان في فيتنام بعد انسحاب الأمريكان من هناك أو في أفغانستان بعد خروج القوات السوفيتية، ولكن روسيا لا تؤثر على الوضع في العراق حاليا لأنه ليس لديها وسائل تأثير على الجماعات والطوائف العراقية. حسب ما قال نائب مدير المعهد الروسي للتحليل العسكري والسياسي ألكسندر خرامشيخين. ومن جهتها توقعت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن يزيد دوران عجلة العنف في العراق بعد انسحاب القوات الأجنبية.
في الفترة الأولى بعد انسحاب القوات الأجنبية الأوضاع ممكن أن تزيد سوءا، ولكن لابد من عودة السلطة بشكل كامل إلى العراقيين، وهذا ممكن أن يساعد على تطبيع الأوضاع في العراق.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، هل شهر رمضان المبارك ترافق أجواء الصيام والعبادة ومائدة الإفطار، وأيضا ترافقه منغصات لا تفلت منها الكثير من العائلات الفقيرة، مثل ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والبقوليات، ويماثله ارتفاع في حرارة الجو. مطالب وأصوات لعدد من المواطنين نقلها سعد كامل في تجواله بأسواق مناطق شعبية في بغداد، فلنرافقه.
كساد في البيع وركود في حركة المرتادين مشهد رافق معظم الأسواق الشعبية المعروفة ببيع الفواكه والخضار والحبوب والبقوليات ومستلزمات طبخ الطعام وأنواع اللحوم. تلك الأماكن لم تعد تستقبل أعدادا كبيرة من الزبائن الراغبين بتبضع حاجتهم من السلع الغذائية الضرورية لإعداد موائد الإفطار بعد أن أصبح ارتفاع الأسعار طقسا ملازما لشهر رمضان.
إيش نسوق؟ عشر نفرات بس قادود واحد، إيش تسوق العاد؟ كله نار وشراء، لحم بخمستعش وهو مسواق البيت اللحم، وصايم ومقطوع قلبه على البوتيتاية والطماطة والبصلاية، والله مسلوقين وبضيم حان.
ويبدو أن تردي ظروف الكهرباء الوطنية وكثرة انقطاعاتها دفع بالكثير من العوائل إلى تسوق حاجة يومهم من غذاء رمضان الذي قد يتعرض إلى التلف بسبب ارتفاع حرارة الجو هذه الأيام، كما تقول المواطنة أم علي.
قبل كنا قبل 15 يوم 20 يوم احنا نحضر النسوان، ماكو كهرباء، اي ثلاجات يعني لحم ما تقدر تحط، يعني اي لحم بالثلاجات اي دجاج ما تقدر تحط، ورمضان حارة واجا صيف، نرجو من الحكومة توفر لنا الكهرباء، بس امان ماكو كهرباء، وين نروح؟
وعرفت المطابخ العراقية أيام رمضان بإعداد الأكلات الشهية وقت الأفطار والتي لا تكاد تخلو من الدجاج والسمك ولحم البقر والغنم. تلك المواد لم تشهد إقبالا على الشراء بفعل ارتفاع الأسعار وندرة الكهرباء، والحديث كان للقصاب صلاح منصور.
والله كل سنة يعني حركة زينة على اللحوم، الغنم أو الهوش الاثنين، لأن الهوش يستعملوا للكباب كباب شغلات، الغنم للمرقة مثلا. هالسنة أسعار حيل غالية، يعني العام كان بخمسة هسه 14.
شنو سبب ارتفاع الأسعار؟
والله يقولون تهريب، يعني حتى هسه بعد احنا متوقعين يصعد ال 20، لأنه هسه بس الموصل هي قاعد تعطينا لحم تغذي العراق.
مين كنت تجيبه؟
كان الجنوب، هسه الجنوب ما بيه، كله تهريب يطلع.
ده شوف يعني ماكو حركة ناس يعني يشترون لحم
قليل، يعني كل واحد على قد حاجته اليومي، يعني ياخذ له فد ربع نص كيلو هاي يكفي. كهرباء ماكو، تأثير قوي.
مدى تجيب كميات كبيرة؟
لا هاي بس دني أربع لشات، يعني أربع طليان.
ايش
كنت تجيب؟ كنا نجيب يعني شيئين، 10 12.
كساد في حركة العمل مع مقدم شهر رمضان، ذلك ما لم يكن بالحسبان بحسب البقال حسام عباس.
السنوات القديمة كان سوق ما له مثيل، حركة ناس كانت نشطة، نفسيتها مرتاحة تاكل، أسعار كانت رخيصة. وهيشي يعني الخيار 7750، طماطم 1000، باذنجان 500 750، عندك مثلا اللوبيا غالية 2500 غالية،
رايح تاجها كلها صائم.
يحتاج صائم.
زين هسه شلون الحركه شو ده؟ شوف كساد كانه بالسوق.
كساد يعني قوي هالايام، ضعيف البيع ضعيف، هسه بقى ما مبين عليها ايام رمضان. اي العام كان قبل رمضان كنا ما نلحق نبيع.
مظهر ضعف حركه التسوق زحف نحو المحال المعروفه ببيع الحبوب والبقوليات وغيرها من مستلزمات الطبخ من المعجون والزيوت والبهارات، والتي كانت تشهد زحاما لافتا ايام رمضان بحسب احد اصحاب تلك المهن حيدر عبود.
يعني اني اقول لك اياها، قبل سنتين ثلاث ايام احنا 10 ايام ما نلحق نبيع، يعني تقريبا 8 عمال 9 عمال، هسه احنا 3 عمال، واللي دا اشوفه ترى بس مفردات، يعني مفردات بسيطه، يعني شغله ربع كيلو ونص كيلو ونص ربع، يعني شغله العدس، الزيت، التمن، الشغلات هاي، التوابل، ما توابل، فرق عن قبل سنتين او 3 سنين.
يعني نقدر نقول اكو كساد
بالحركة. اي كساد فرد مره، اللي نرجوه من الحكومه، اللي نرجوه رجاء يعني، وما كان هذا امنا بيهم، ان يوفرون الامان والباقي كل شيء ما نريده.
فيما تلفت الحاجه ام سامي الا ان الاحداث الارهابيه الاخيره طيرت لذه استقبال شهر رمضان ومنعتهم من ممارسه طقوس التسوق المعتاده.
نريد الامان، شنو هاي ذنب ال 500 واحد من 600 واحد ماتوا على يا اساس؟ نريد احنا من المالكي، اما يسوي لنا شاره ما يقدر الشعب يحط غيره، مكتنا.
كم واحد تسوقون؟
لا والله ماكو واحد، يعني العالم قوده تطلع تسوق من الخوف، على يا ساعه نطلع نسوق يمكن نكتل.
صاد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، حصل منتخب ناشئة العراق لكرة القدم على المركز الثالث في بطولة غرب آسيا الثالثة التي أقيمت في الأردن وشاركت فيها 9 منتخبات عربية. الناشئ العراقيون قدموا عروضا لاقت الاستحسان والإعجاب وخسروا مبارتهم الأخيرة أمام الإيرانيين بشكل غير متوقع بحسب القائمين على المنتخب، والذي دخل معسكرين تدريبيين تمهيدا لهذه البطولة التي تعرض لها فائق رسول سرحان من عمان.
أكد مدرب المنتخب العراقي للناشئين بكرة القدم موفق حسين أن الفريق العراقي قدم مستوى جيد في البطولة ونال استحسان الجمهور، حيث خاض 4 مباريات فاز فيها على منتخبات اليمن وسوريا والأردن، فيما خسر مباراة الدوري نصف النهائي أمام المنتخب الإيراني بفارق ضربات الجزاء الترجيحية. وأوضح حسين أن المنتخب ومن خلال مشاركته في البطولة اطلع على مستوى وأداء الفرق التي سيلعب معها في تصفيات آسيا المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يعاول كثيرا على منتخب الناشئين ليكون هو المنتخب العراقي المرتقب.
خدنا عدة مباريات، حوالي 4 مباريات، فريق العراقي قدم مستوى جيد، نال استحسان الحاضرين. خدنا 4 مباريات، فزنا بـ3 وتعادلنا في مباراة واحدة. لعبنا الفرق اللي راح نلعب وياها في المجموعة اللي مال تصفيات آسيا، شفنا الفرق وقفنا على 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 مستوياتهم ومستوى فريقنا.
شنو سبب إحراسكم المركز الثالث بالبطولة بينما أنتم كنتوا متقدمين على الفرق في بداية البطولة، وسبب خسارتكم مع المنتخب الإيراني؟
القرعة كانت ظالمة، المفروض الفريقين يصعدون على النهائي. المباراة كانت حماسية، استطاع الفريقين من تسجيل 3 أهداف، انتهت المباراة الوقت الأصلي 3 أهداف، احتكمنا ضربات الجزاء يسموها ضربات الحظ، أخفق واحد من لاعبينا وفاز الفريق الإيراني.
شو تعولون على هذا المنتخب؟ هل تعولون أن يكون هو المنتخب العراقي المرتقب؟
إن شاء الله، وهذا هو تخطيط الاتحاد والتخطيط المسؤولي، أنه هذا الفريق يصير حسب برنامج الرئاسية. نعده هو كان أشبال، هسه احنا ناشئين، بعد سنتين إن شاء الله يترحل إلى شباب ثم أولمبي ثم إلى المنتخب.
وقال اللاعب حسين عبد الله الذي حصل على لقب هداف البطولة حيث هز شباك الفرق المنافسة بـ9 أهداف.
والله بجهود اللاعبين وبجهود تمارين المدربين وهاي قدرت أن أكون هداف، وبجهود اللاعبين أيضا، الباص، اللعب الروحية، روحية الفريق، روحية المنتخب العراقي، قدرت أن أصير هداف. هذا بداية مشوار المنتخب العراقي ومشواري أيضا تصفيات آسيا إن شاء الله، مشواري لتصفيات آسيا إن شاء الله أقدم هذا وأكثر بعد من عنده إن شاء الله.
وشكك مساعد المدرب السوري جمال زغلول في أعمار المنتخب الإيراني، حيث برزت فيه وجوه كبيرة لا يمكن أن تكون بأعمار الناشئة، وأشاد بالأداء العالي للفريق العراقي الذي كان يستحق البطولة بجدارة.
وفريق العراقي كويس من الفرق اللي بيكون من على مستوى آسيا معروف يعني اللي هو من الفرق في المقدمة تبعت آسيا. لكن فريق الإيراني أنا فريق الإيراني مو طبيعي, أعمارهم ما طبيعية, أعمارهم ما صحيح. الفريق العراقي أفضل بكتير كفوتبول وكمتعوب عليه وكتكتيك فريق جماعي فيه لاعبين مميزين يعني هذا مشد له يعني.
هذا ويستعد المنتخب العراقي للناشئين بكرة القدم بعد عودته إلى بغداد للمشاركة في تصفيات بطولة آسيا, حيث سيدخل في معسكر تدريبي لحين بدء منافسات البطولة التي ستقام في اليمن في شهر تشرين الأول المقبل. فائق رسول سرحان, إذاعة العراق الحر, عمان.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. في الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول محاولة تحديد أسعار اللحوم والبقوليات في أسواق العمارة. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية افتتاح مقر حزب القرار التركماني في بعقوبة, وفي ربع الساعة الأخير سنلتقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام, اجتهدت محافظة ميسان عند قيامها بتحديد أسعار اللحوم في خطوة لاستباق الارتفاع الذي يرافق شهر رمضان الفضيل دائما, لكن الخطوة لم تحظى بموافقة الجزارين الذين أثاروا اتهامات في ابتزازهم وعدم تقدير أصحاب القرار لطبيعة السوق المحلي. مراسل الإذاعة أحمد الكعبي ينقل هذه القصة من العمارة.
على خلفية تحديد سعر الكيلوغرام الواحد لمادة اللحم ب8000 دينار من قبل الشرطة الاقتصادية في محافظة ميسان, نظم أصحاب محال بيع اللحوم في مدينة العمارة تظاهرة أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء التسعيرة ومتهمين الأجهزة الأمنية بالتهاون في منع تهريب المواشي إلى خارج المحافظة.
يعني محافظات تجي تسوق من عندنا يعني عندهم هم ب 13 بصرة قلت لك ب 13 كوت ب 12 احنا يدون نسوي تسريع ب 8 احنا كنا نبيع ب 10 يعني مخاوينا يعني هسه احنا ما نقدر نبيع ب 8 لحم عجل يخسر ما يصرف لنا
صار 7 ايام اي وين على البلا يطلعون بالوحده وبالتنتيه يطلعون على السيطرات اللي يقول لك ايش اللي يقول الضابط تفاهم يوم طلعوا ترى ما يقول الضابط سيطر تفلش يطلع اللي يقول لك ايش
تعهد يعني احنا قاعدين محلات اجوا جماعه اقتصاديه قالوا يا عشر دقائق وترجعون تم القصاص كل النهار لما وصلنا قال يا توقيف المحافظ
4 ايام
دبون بالأمنية 4 ايام سووا نوم تعهد تعهد اي واحد لازم يبيع ب 10 قد قالوا 6 اشهر و3.5 ملايين غرامه.
نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان اكد حدوث اتفاق مع المتظاهرين على تحديد تسعيره مؤقته يجري العمل بها خلال شهر رمضان ومنع بيع المواشي الى التجار القادمين من خارج ميسان.
كانت عندنا اجراءات سابقه بخصوص اسعار اللحم في محافظه ميسان تولدت حالات من التذمر والإغراب من قبل المواطنين من قبل الجزارين على اعتبار احنا مقبلين على شهر رمضان والأسعار تصاعدت كثيرا, فبالنتيجة النهائية هذا اليوم كان عندنا نقاش مع الجزارين في محافظة ميسان وتوصلنا إلى حل إلى تسعيرة وقتية لمدة شهر سعر الكيلو 10,000 دينار, وأيضا نسمح للحلال والمواشي تدخل محافظة ميسان وبنفس الوقت نمنع خروج هذه المواشي من المحافظة يتسنى لنا سيطر على أسعار اللحم.
مواطنون من جانبهم أشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن محصورا باللحوم وإنما شمل جميع أنواع البقوليات والخضر نتيجة ازدياد إقبال العوائل على الشراء استعدادا لشهر رمضان.
إن شاء الله بعد يومين يكون أول يوم شهر رمضان الكريم, بس إحنا الناشد المسؤولين اللي موجودين بالمحافظة وعلى مستوى العراق أصلا مو بس المحافظة بالنسبة للخضروات وللحوم يعني منع استيراد الخضروات من باقي من دول الجوار يعني صادفت وقت شهر رمضان يعني، وهسه تشوف السوق يعني اقل شيء عندك الطماطم ب 1500 صادت يعني سعرها كلها ارتفعت السوق يعني عامه ارتفعت، لان اذا ارتفعت الخضروات بقيه المواد كلها ترتفع، هي شيء مرتبط بشيء يعني مو
ان سواق رمضان واسعار غاليه السوق قاب نار والله كل المواد الغذائيه قاب نار، كل شيء ماكو شيء رخيص، خضروات قاب نار، طماطم ب 1500 البتيتة ب1500 واللحم حتى ب10 ماكو ب8 ما حد بيع ب8.
فيما تجري المباحثات بين محافظة ميسان والجانب الإيراني لافتتاح منفذ الشيب الحدودي في شهر رمضان فقط لاستيراد الفواكه والخضر على حد قول نائب المحافظ.
نريد نفتح منفذ الشيب لمدة شهر باستيراد الفواكه، وأيضا العد إلى مقابلة أو لقاء سيد المحافظ أو وفد سيد المحافظ أو رئيس المحافظة إلى محافظة خوزستان لتطوير منفذ الشيب من منفذ يستقبل المواد الغذائية والتجارية إلى منفذ يستقبل الزائرين الإيرانيين والعراقيين. إجراء سريع سنتفق مع الجانب الإيراني ومع السماح بدخول المعلبات والفواكه من جمهورية إيران الإسلامية إلى شهر رمضان فقط إلى أن يصار إلى هناك اتفاقية كاملة تخص الزوار وتخص عدد الزوار وأوقات غلق وفتح المنفذ الحدودي.
لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، العمارة.
سيداتي سادتي، السباق إلى الانتخابات التشريعية متواصل، وأغلب الكتل والمكونات تحاول أن تعزز حضورها لتحضر في تشكيلة البرلمان المقبل بما يناسب وثقلها في المجتمع. وإلى هذا افتتح في بعقوبة مقر لحزب القرار التركماني حديث التكوين، والذي يسعى لاستقطاب أصوات شريحة من العراقيين التركمان تحقيقا لحقوقهم كما يطرح مسؤول الحزب في ديالة. مع مراسل الإذاعة سامي عياش نتعرف على المزيد.
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها مطلع العام 2010، افتتح في مدينة بعقوبة مقر حزب القرار التركماني، وهو أحد الأحزاب التي تأسست حديثا، حيث جاء ليستقطب القومية التركمانية في المحافظة كما بين محمد بياتلي مسؤول فرع ديالة لحزب القرار التركماني.
المقر الرئيسي هو في بغداد. الأمين العام للحزب هو الدكتور فاروق عبد الرحمن رئيس الجبهة التركمانية العراقية سابقا، وحاليا هو يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأقاليم والمحافظات. وأسس هذا الحزب في عام 2005، بدأ بالانتشار الواسع في محافظة كركوك وفي محافظة بغداد وفي محافظة صلاح الدين ونينوى، وافتتح أخيرا في محافظة ديالة.
وأضاف بياتلي أن القومية التركمانية في ديالة لم تحصل على كامل حقوقها على الرغم من كونها القومية الثانية في المحافظة.
إذا احنا أجرينا إحصاء عام سكاني بشكل صحيح ونزيل سترون بأن القومية التركمانية هي القومية الثانية في محافظة ديالة بعد القومية العربية، لأن لهم امتداد واسع في المحافظة، تمتد من ناحية قرتبة شمالا إلى ناحية قزانية جنوبا، وهو خط طولي يفصل بين المناطق الكردية ويفصل بين المناطق العربية. أنهم محتكين بقومية العربية والكردية، فهناك تجاذبات من قبل العرب وتجاذبات من قبل الأكراد من أجل كسب ثقة التركمان إلى جانبهم.
ويأتي افتتاح مقر حزب القرار التركماني فرع ديالة في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية تجاذبات وحراك سياسي حول تشكيل ائتلافات وكتل لخوض الانتخابات القادمة. علي كريم نائب مسؤول فرع ديالة لحزب القرار التركماني أوضح أن الحزب قد يدخل في ائتلاف مع قوى أخرى لخوض الانتخابات القادمة، وتابع قائلا:
بالنسبة لديالة بنسبة التركمان ثاني قومية ديجي، وعدنا أغذية ونواحي، أما بخصوص الانتخابات المقبلة إن شاء الله، وإحنا هسه بدينا في مركز حزب القرار هنا نريد نفتح غرفة عمليات للانتخابات. إحنا إن شاء الله بالانتخابات المقبلة إذا كان عن طريق الائتلاف أو اعتماد على نفسنا كحزب قرار تركماني إن شاء الله ننجح العملية الانتخابية، و احنا ان شاء الله نتمكن من كسب عدد اكبر من الجماهير او مواطنين التركمان. احنا نفكر ندخل مع قائمة الوطنية اللي يعمل يعملون لخدمة العراق أولا، ثانيا لخدمة محافظة العزيزة ديالى. التقينا مع بعض أخوة الرؤساء الكتل السياسية الوطنية أقصد، هذول احنا اتفقنا على أساس ده نخرج في ائتلاف قوي بهاي الانتخابات المقبلة.
المواطنون في ديالى وعلى ما يبدو غير متفائلين بكثرة التيارات والأحزاب بسبب تعثر التجارب السياسية في المحافظة، كما بين أحد المواطنين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.
نريد العراقيين هم يختارون طريقهم وحدهم، نريد نختار حياتنا الشخصية، حياتنا المستقبل يا أخي، نتمنى نعيش بسلام كل مرة. خاصة أنت إذا والدك يوفر لك معيشتك بالبيت، مو تدعي له الله يطول عمره لو لا. إحنا يعني كثرة بس ماكو فائدة، كثرة أحزاب بس كل فائدة ما. كل ما يجي يبرز عضلاته يقول لك أنا أبو زيد الهلالي، قال ما في نتائج.
فيما يرى آخرون أن توفير الأمن والاستقرار الاقتصادي هو ما يطمح إليه المواطنون.
طبعاً إذا الناس ارتاحت لهذا الحزب إحنا نكون عنده ممنونين. طبعاً هو العراقي شو يريد؟ يريد راحة، يريد يرتاح، كافي حروب، كل العراقيين يريدون الراحة، الراحة النفسية، الراحة المادية.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراقي لا تنك راس دوم انت تاج على الراس، يا عراقي لا تنك راس دوم انت تاج على الراس، باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي الناس، يا عراقي لا تنك راس دوم انت تاج على الراس. البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه، نبقى على حب الله نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس، يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس، خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان، كل الكنائس والله كل الكنائس والله، تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس، يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس، We'll be right back. بغداد لحرمه ومن عدن الزاد
احنا ولدك يا بغداد لحرمه ومن عدن الزاد
احنا ولدك يا بغداد لحرمه ومن عدن الزاد لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
سيداتي سادتي حان الآن لنا موعد مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج موعدين. الدراجي يستضيف في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي نزار حيدر. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم موعدين موعدين موعدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، نزار حيدر صوت يكاد يكون مرئيا ومسموعا على طول 24 ساعة في التلفزيون، في الإذاعة، في الصحافة، وفي المواقع الإنترنتية. كاتب ثر وغزير، مواقفه الوطنية والسياسية والثقافية معروفة، لكني وإياكم نجهل نزار حيدر. يعني ما معناه خلنا نحكي بالشعبي، نزار حيدر وين ولد، ويا مدرسة بده، شلون اختار طريق الكتابة والثقافة، ما اختار مثلا أن يكون لاعب كرة القدم أو أن يكون ملاكم أو. فإحنا وياكم نرحب بكاتبنا المبدع والثار الأستاذ نزار حيدر. مرحبا أستاذ نزار.
مرحبتين وشكرا جزيلا على هذا الإطراء الجميل.
هسه نبدي من نزار حيدر من النبع الأول من الطفولة.
نعم، طبعا نزار حيدر ولد في عام 1959 في مدينة الحسين عليه السلام كربلاء المقدسة. درست الابتدائية في مدرسة العباس والمتوسطة في مدرسة الوحدة، وتخرجت من إعدادية كربلاء وهي الإعدادية الوحيدة التي كانت في ذلك الوقت. ثم درست الهندسة في جامعة السليمانية كلية الهندسة قسم الكهرباء. طبعا منذ نعومة أظفاري كنت أحب المطالعة وأحب القراءة، لذلك مثلا من جملة الأشياء التي كنت أقرأها دائما وأواظب عليها هي مجلة العربي، والتي كانت ثرية في ذلك الوقت حقيقة بأفكارها ومقالاتها وتحقيقاتها وما أشبه. وكنت أستمع للإذاعات، خاصة الإذاعات الأجنبية.
عاش قد عمرك كان؟
حقيقة أنا أول ما بدأت أشعر أو أعي الوضع السياسي في العراق كان عمري 9 سنوات.
نعم.
أتذكر أن والدي في يوم 17 تموز 1998، وكان نعم. عمري 9 سنوات.
يوم 17 تموز؟
نعم، 17 تموز نعم. 1968 أخذني والدي رحمه الله لنذهب إلى الجراج ليستلم حمولة السجائر التي هو كان الوكيل وكيل نعم. العام سجائر شركة غازي ذلك الوقت.
نعم.
فذهبت معه وأنا طفل صغير. عندما وصلنا إلى الجراج سأل عن الحمولة، فأحد الحمالين قال له حجي اليوم الحمولة ما راح توصل. فسأله لماذا، فقال له صار انقلاب. فوالدي أخذ بيدي وقال بابا خلينا نرجع للبيت اليوم، ما نروح للمحل. قلت له بابا شو صار؟ نعم، هذا ظلت ببالي. لطيفة هنا أنه عندما سمعت الحمال يقول لوالدي صار انقلاب، أنا صورت السيارة انقلبت بالطريق. فقلت له بابا ليش بدنا نرجع للبيت؟ شنو السيارة القلبت ماكو حمولة؟ فضحك قال لي لا بابا صار انقلاب عسكري. قلت له انقلاب عسكري يعني شنو؟ قال لي بابا انت بعدك صغير طفلت 9 سنين يعني ما مكمل 9 سنين. قال لي بابا هاي كبيرة عليك ما تفهمها هسه لأنه هذا أول انقلاب عسكري أنا أشعر بيها
أو أشوفه
أحسن. فهذه ظلت بذهني أنه انقلاب عسكري يساوي شيء خطأ
لذلك ما وصلت الجقايل يعني
شنو الشيء الخطأ؟ أول مرة ما فهمته بعدين رحت أسألت أقراني أسألت اللي أكبر مني مثلا 12 سنة أبو 15 سنة أبو كذا ففهمت أن الانقلاب العسكري يعني لصوص سرقوا البلد لذلك لحد الآن من ذاك اليوم لحد الآن يعني من يوم اللي بدأت أن أكتب عندما أسمي الانقلاب العسكري أسميه بين قوسين السرقة المسلحة أنا أعتبر الانقلاب العسكري والسرقة
المسلحة
يعني أي
سرقة سلطة
سرقة دولة سرقة شعب سرقة تاريخ سرقة وطن يعني شنو الفرق بين مجموعة مسلحة تسطو على بنك يسموها سرقة مسلحة زين أو مجموعة مسلحة يدخلون قصر الجمهوري شنو الفرق ما الفرق بين هاي السرقة وهاي السرقة
لذلك ما رحت الطوبة أو ما رحت الله
لا كنت طبعا
لعب
انا كنت دائما اطلع اول بالمحل القفزه
الثلاثيه نعم
والعريض ركض الميه ما في لا كره القدم يعني على طفولتي لكن في الصف الاول جامعه بدات اهتماماتي في الكتابه بدات اكتب
رسميا
خلي اقول رسميا نعم واتذكر في ذلك العام يعني في عام 77 بدايه يعني 76 77 دخلت الجامعه
نعم تزار بعدك صغير يعني انت إذا بال 77
يعني شايف صحيح فبذاك العام فطلب مني أن أكتب مقالة إلى أول عدد صدر للمجلة السرية اللي كانت تصدر في بغداد سميت بالأوراق الثائرة وكانت طبعا تستنسخ ذاك
من هاي المجلة
هذه حقيقة كانت تصدر إلى الحركة كانت تسمى بالحركة حركة الرسالين الطلائع التي تحولت فيما بعد في عام 79 إلى الاسم الرسمي منظمة العمل الإسلامي في العراق
لا.
فأول مقال في الواقع كان عبارة عن 5 مقالات
لا.
ولحسن حظي المقالات 5 نشرت في العدد الأول ومن ذاك اليوم طبعا بدأت أكتب إلى أن في عام 80 هاجرت من العراق 81 82 صدرت نشرة جريدة أول جريدة تصدر ضد نظام صدام حسين في باريس
نعم
صدرت 20 عدد كانت ممتاز. نصف شهرية يعني كل عددين
ممتاز.
ولحد الآن طبعا الارشيف احتفظ بالارشيف مالته سميتها العمل الإسلامي ثم انتخبت أن أكون رئيس تحرير الجريدة الناطقة الرسمية باسم منظمة العمل الإسلامي في العراق والتي كانت طبعا الجريدة المركزية باسم المنظمة اللي في عام 82 كنت أنا رئيس تحريرها واستمرت إلى 89 وبوقتها طبعا كنت أكتب كذلك افتتاحيات مجلة الشهيد رائعة الصيطة التي كانت معروفة في ذلك الوقت كان يتلاقفها القراء العرب في كل مكان يعني في كل مكان من الدنيا كنت أكتب حوالي 5 سنوات كنت أنا أكتب افتتاحيتها وكانت عندي صفحة خاصة عنوانها كان فكرة وحديث وهكذا واستمرت و...
في مكتب الشعر و...
شعر لا لكن أتذوق الشعر وكنت أقرأ كثيرا جدا بالذات إلى نزار قباني وإلى الجواهري طبعا إلى البياتي
يعني نزار قباني أنت من الكتاب الإسلامي سعد نزار يعني نزار قباني ليش مو مثلا ليش مو مثلا مصطفى جمال الدين
مصطفى جمال أقبال لكن نزار الشعر الشعر هو لمسة إنسانية
ممتاز
يعني بعيدا عن الدين بعيدا عن القومية بعيدا عن الشعر هو ذوق إنساني ولمسة إنسانية لذلك أنا أتلمس الإنسانيات في الشعر وليس الدين أو يعني أنا ما كنت أخذ من نزار قباني الدين مثلا أو قومية وإنما لمسات الإنسانية
أحبتي المستمعين لقائنا ما زال مستمر مع الكاتب العراقي نزار حيدر برنامج مبعدين إذاعة العراق أستاذ نزار أكيد أنت طبعا في المهجر أو في المختبر صار لك 30 سنة وهي 30 سنة طويلة وعريضة ومرت عليك مصايب يا هو مصايب فالآن كيف تنظر إلى بدون ندخل بالواقع السياسي
نعم انا الخص
شلون نشوف العراق
نعم انا الخص 9 نيسان 2003 يوم سقوط السنه الخصه بما يلي
قبل 9 نيسان لم يكن هناك أمل في العراق. بعد 9 نيسان ولد الأمل. هسه هذا الأمل ربما يطول 20 سنة إلى أن يتحقق.
بس هو موجود.
داخل موجود. قبل 9 نيسان يعني قبل سقوط السلم ما كان هناك أمل. أنا أتذكر عندما سقط السلم أنا كنت طبعا في العراق. فعندي شقيقي أكبر من عندي. هو كان ينقل لي يقول لي أنا كل ما كنت أروح وأجي وعاين على ابني طفل يعني يرضع وصغير يقول أعاين عليه أنظر له وأتكلم ويا نفسي أقول له إيه علي أنت بيا حرب راح تموت أنت بيا قادسية راح تضيع الله أعلم هكذا كان يفكر العراقيون وهم نفس العراقيين كانوا يقولون صدام بنى النظام في الشكل بحيث أقل شيء 300 سنة يحكم لما المواطن العراقي كان يفكر بالطريقة معناته ما كان أكو أمل الآن أكو أمل هسه الأمل قلت لك بعد 10 سنين بعد المهم أمل موجود وأكو فرق كبير جدا بين الإنسان الذي يمتلك الأمل والإنسان الذي لا يمتلك الأمل والإنسان يعيش بالأمل في الواقع أمل إذا ما أكو أمل ما أكو حياة
أستاذ نزار أنا عندي سؤال يعني حقيقة خليني أطرحك بجرأة أكفت جدار بين المثقف الإسلامي سواء كان كاتب أو شاعر وبين المتلقي العادي البسيط يعني يريد يعرف المستمع العراقي وأنا أول واحد يريد ندخل إلى عمق الكاتب الإسلامي يعني ندخل إلى بعض الخصوصيات البسيطة مثلا يعني نزار حيدر باعتباره كاتب إسلامي معروف كاتب إسلامي ما بيع نقاش وأنا من المحبين لنزار حيدر بصراحة لأنه أنت إسلامي معتدل ووسطي في كل شيء يعني إلا في وطنيتك فأنت الأول وطنيتك فوق الإسلاميين كتاب الإسلامي أو الإسلامي العموم مثقف الإسلامي يسمعون أغاني أو موقفهم من الأغنية
لا أنا شخصيا في الواقع لا أسمع الأغنية
ما تسمع الأغنية
لا أنا لا أسمع الأغنية
أكو رادع ديني أو سبب ديني
أي طبعا رادع ديني
أكو رادع ديني
لكن أنا أسمع الشعر أنا أسمع الشعر وأسمع الشعر الغنائي صح التعبير يعني شعرك المغنى وشعرك الذي تعرضه للمستمع بصوتك بطرحك بطريقتك أنا أعشقه حقيقة
أشكرك شكر جزيل تسلم لي لكن أنا أقول لي شنو
أنا راح أسويك
زين ليش أنت هذا الشعر الغنائي هو أيضا مموسق هذه لكن يعني المشكلة في الآلات الموسيقية
بالضبط لذلك مثلا الآن الأناشيد الإسلامية الوطنية
هو أنا أقول لك
هذه كلها
طلع البدر علينا
كلها نسخن يعني لا الأناشيد مثلا أناشيد المواليد التي يلقيها مثلا الشعراء أو الذين يؤدون هذه الأناشيد أو اللباس الكربلائي وأمثاله هذه كلها أسمعها حقيقة أنا وغيري يسمعوها يعني
تسمع وفيها
نعم وفيها طبعا من اللحن فيها من العاطفة فيها من اللمسة الفنية واضحة
إذا المشكلة مو بالكلام ولا باللحن المشكلة بالأداء
بالدرجة الأولى في الآلات الدرجة الأولى في الآلات طبعا تجي بالدرجة الثانية أحيانا مثلا شعر مبتذل
لاعبين العراقيين من تحب قصة
والله هذا يعذرني يعني أنا عاين الفريق كله
يعني شجع منتخب
المنتخب يعني حتى مرة كتبت مقالة مثلت الحكومة بفريق كرة القدم ليش؟ لأنه واحدة من خاصيات كرة القدم فريق كرة القدم أن الهدف لمن يحرز ما يحرز لصالح اللاعب بمقدار ما يحرز لصالح الفريق المنتخب يعني يقولون الفريق فاز الحكومة يجب أن ننتقل من ثقافة تسجيل الهدف للشخص أو تسجيل الإنجاز للشخص إلى ثقافة تسجيل الإنجاز للفريق
طبعا أنا حقيقة أول مرة أجري لقاء البرنامج مع شخصية ثقافية إسلامية وكاتب مفكر إسلامي مثل حضرتك فلذلك يعني الحديث كان بدي أن يطول وحتى المستمع يمكن راح يستغرب لأن عادة نسوي لقاء ويا لاعبين ويا فنانين ويا أدباء ويا شعراء قصدي لأنه
إحنا هم لاعبين لا في السياسي
أنا صراحة أقدم لك وحدة من جماليات باسم الكربلائي أي
تفضل
بمناسبة تراني كاتب باسم الكربلائي
أعرف نعم
سيمفونية المقابر راح نقدم لك ما طلبت ونشكرك شكر كاتبنا الجميل المبدع الأستاذ نزار حيدر
شكرا جزيلا وشكرا للمستمعين الكرام
ولتروح يا ظالم من كل هذه المظالم لا صارت ولا دارت ولا سلطة مثلك جارت ولا جار مثلك حكيم وين تروح يا ظالم
وين تروح يا ظالم من كل هذه المظالم
شنه ذنب هالعالم كل بيت نوحي وماتم مستعشلف ابن عدم بلحظة ميحو يا ظالم بلحظة ميحو يا ظالم
وين تروح
مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه اذاعه العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.